الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اشتراط توافق شهود البينات في الأوصاف وعدم اختلافهم. قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى ما نصه: نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. في هذه المسألة توجد أربع صور. الصورة الأولى أن يطلق كلا الشاهدين، فلا كما لو قال الأول رأيت الهلال ويقول الثاني رأيت الهلال، من دون ذكر قيود مقيدة لهذه الرؤية، فتكون شهادة جميع الشهود بنحو الإطلاق. الصورة الثانية أن يطلق أحدهما ويقيد الآخر بصورة خاصة، كما لو قال الشاهد الأول رأيت الهلال ولم يذكر وصفا، وقال الشاهد الثاني رأيت الهلال وقد كان شماليا، أو قال رأيت الهلال وقد كان قوسه نحو الأعلى أو نحو الأسفل. الصورة الثالثة أن يقيد كل من الشاهدين بقيد يطابق الآخر، كما لو قال كل منهما رأيت الهلال وقد كان شماليا أو جنوبيا، أو كان قوسه نحو الأعلى أو نحو الأسفل. وحكم هذه الصور الثلاث واضح، إذ لا تعارض ولا تكاذب بين الشاهدين، فيصدق عنوان قيام البينة على شيء واحد فتثبت الحجية. إنما الكلام كل الكلام في الصورة الرابعة. الصورة الرابعة أن يقيد كل من الشاهدين بقيد يخالف الآخر، وهذه الصورة على نحوين. النحو الأول أن يكون الموصوف قد ذكر بنحو تعدد المطلوب. الصورة الثانية، أني النحو الثاني من الصورة الرابعة، أن يكون الموصوف قد ذكر بنحو وحدة المطلوب كما يقول السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء الثامن صفحة 256. أما النحو الأول وهو أن يذكر الموصوف بنحو تعدد المطلوب كما لو قال الشاهد الأول رأيت الهلال وقد كان مقارنا لغيمة أو غيمتين، وقال الشاهد الثاني رأيت الهلال ولم تقترن به غيمة فضلا عن غيمتين، فهنا مطلوبان، المطلوب الأول ذات الهلال والمطلوب الثاني اقتران الغيمة أو الغيمتين بالهلال، وهذا ما عبر عنه السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في المستند في شرح العروة الوثقى جزء 22 من موسوعة الإمام الخوئي الجزء الثاني من كتاب الصوم صفحة 71 بأن يكون القيد من الأمور المقارنة غير الدخيل في حقيقة الهلال، فالغيم واقترانه بالهلال ليس من الأمور المقومة لحقيقة الهلال. ففي هذا النحو الأول من الصورة الرابعة إذا كان الموصوف بنحو تعدد المطلوب على حد تعبير سيد محسن الحكيم في المستمساك، أو كان من الأمور غير الدخيلة في حقيقة الهلال كما يقول السيد أبو القاسم الخوئي، فحينئذ لا إشكال في عدم قدح هذا التكاذب في حقيقة البينة، فالبينة الشرعية قد تتحقق، إذ أن كلا منهما قد اتفق على الشهادة بأصل رؤية الهلال. غايته هل توجد ضميمة وهي اقتران السحاب والغيمة بالهلال كما يقول الشاهد الثاني، أو لا توجد ضميمة كما يقول الشاهد الأول؟ ولا ضير في ذلك، لأن هذه الضميمة أجنبية عن نفس الهلال. هذا من قبيل ما لو شهد أحدهما على الطلاق وقال إن المطلق كان يلبس ثوبا أبيضا، وشهد الثاني على إيقاع الطلاق وقال إن المطلق كان يلبس ثوبا أصفرا، فبياض أو صفرة لباس المطلق لا دخل له في إيقاع حقيقة الطلاق، فهنا يوجد تعدد في المطلوب. الموصوف فيه أمران، الأول وقوع الطلاق، الثاني بياض أو صفرة لباس المطلق، فهذه الحيثية وهي بياض أو صفرة لباس المطلق أجنبية عن حريم الطلاق بالكلية، فيؤخذ بالشهادة على أصل وقوع الطلاق الذي هو مورد الشهادة لاتفاق الشاهدين على وقوع الطلاق بلا إشكال، وتكاذبهما في الحيثية الثانية وهي لون لباس المطلق لا يضر بأصل الشهادة. إلى هنا اتضح أن الصور الثلاث الأولى والنحو الأول من الصورة الرابعة لا تضر هذه الصور الأربع بتحقق عنوان البينة فتثبت لها الحجية. النحو الثاني من الصورة الرابعة أن يكون الموصوف قد أخذ بنحو وحدة المطلوب على حد تعبير السيد محسن الحكيم في المستنساق، أو أن يكون القيد من الخصوصيات الفردية المقيدة لشخص الهلال وحقيقته كما يقول السيد أبو القاسم الخوي في المستند، كما لو شهد الشاهد الأول بأن الهلال كان شماليا وشهد الشاهد الثاني بأن الهلال كان جنوبيا، أو شهد الشاهد الأول بأن قوس الهلال كان إلى الأعلى نحو السماء وشهد الشاهد الثاني بأن قوس الهلال كان إلى الأسفل نحو الأرض، فهنا شهادة كل منهما تتعلق بفرد مغاير تماما للفرد الآخر، كما لو شهد أحدهما بأن الهلال كان مطوقا يحصل إليه طوق يظهر كأنما خط البادر، وشهد الثاني بأن الهلال لم يكن مطوقا، فهنا يحصل تكاذب بين الشهادتين، فما يثبته الشاهد الأول ينفيه الشاهد الثاني والعكس بالعكس، ولا يعقل أن يكون الهلال الواحد في نفس الوقت وفي نفس الآن متصفا بصفتين وخصوصيتين متضادتين، فمن يدعي الشمالية ينفي الجنوبية، ومن يدعي أن القوس نحو الأعلى ينفي أن القوس نحو الأسفل، إذن لم يتفق الشاهدان على شيء واحد وهلال فارد فلا تتحقق البينة الشرعية فتسقط الحجية. ولكن قد يستدرك باستدراك غير تام فيقال بأن الشاهدين لو اختلفا في المدلول المطابق وهو الإخبار عن فرد خاص من الهلال لكنهما قد اتفقا في المدلول الالتزامي وهو الإخبار عن كلي وجود الهلال، فكل منهما يخبر عن أصل وجود الهلال، وهذا الجامع الكلي قابل للانطباق على كلا الفردين الهلال الشمالي والهلال الجنوبي، الهلال الذي قوسه نحو الأعلى والهلال الذي قوسه نحو الأسفل. وفي موارد مقولة الحكاية ومنها البينة الشرعية لا فرق في حجية الحكاية والبينة بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، فإذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق تبقى الحجية في المدلول الالتزامي، وبالتالي لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزامي إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق إما لأجل المعارضة أو لأجل عدم حصول الشهادة الشرعية. فتكون النتيجة لو اختلفا بنحو وحدة المطلوب أو كانت شهادة كل منهما فيها قيد فردي يشير إلى خصوصية فردية للهلال، فحينئذ يسقط كلا المدلولين المطابقيين لتكاذبهما وعدم إمكان الجمع بينهما، فلا يمكن أن يكون الهلال في نفس الآن شماليا وجنوبيا، ولا يمكن أن يكون في نفس الآن نحو الأعلى ونحو الأسفل، ولكن يبقى المدلول الالتزامي لهما وهو الشهادة بأصل وجود الهلال مع غمض النظر عن تفصيله من أنه شمالي أو جنوبي. ولكن هذا الكلام والاستدراك ليس بتام، ومحل تحقيقه كتاب المياه من الطهارة، وقد حقق هذا المطلب سيد المحققين السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى في كتاب المياه، وأشار له في الجزء الثامن من المستمسك الجزء الثامن صفحة 256، وقد حققه مع بسط من القول سيد أساتذتنا السيد الخوئي في كتاب المياه شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 260 إلى صفحة 266. وخلاصة ما ذهب إليه المحقق الخوئي رحمه الله ما تم تحقيقه أصوليا، وهو أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود والحجية معا، فإذا سقط أصل وجود المدلول المطابق سقط أصل وجود المدلول الالتزامي، وإذا سقطت حجية المدلول المطابق أيضا سقطت حجية المدلول الالتزامي، فالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية أولا في أصل الدلالة وتحققها، وثانيا في الحجية المتفرعة على أصل الوجود. هذا هو مقتضى مستند حجية البينة وأهمه السيرة العقلائية، فإن سيرة العقلاء جارية على أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق في أصل الوجود أولا وفي الحجية ثانيا، فالمدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق ثبوتا وسقوطا وجودا وحجية. هذا من ناحية الكبرى أصوليا. ونضرب مثالا أو مثالين في الفقه. يضرب السيد الخوئي مثالين صفحة 73. المثال الأول: لو قامت البينة على أن الدار التي هي تحت يد زيد إنما هي لعامر وليست لزيد، فهنا تقدم البينة على أمارية اليد ونحكم بأن الدار لعامر بسبب شهادة البينة وليست الدار لزيد، وإن كانت تحت يده فالبينة مقدمة على اليد. هذه البينة لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي. المدلول المطابقي إن الدار لعامر وليست لزيد، ولها دلالة التزامية باللزوم البين بالمعنى الأخاص، وهي أن الدار ليست لزيد. البينة إذا قالت هذه الدار لعامر، فهذا يعني أن الدار ليست لغير عامر ومنهم زيد، فهي ليست لزيد. إذن عندنا مدلول مطابقي للبينة أن الدار لعامر، ومدلول التزامي للبينة وهي أنها ليست لزيد، لأنه يمتنع اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال واحد. فلو افترضنا أن عمران الذي شهدت البينة بأن الدار له قد أقر بأن الدار ليست له، فهنا يقدم الإقرار على البينة وينتفي المدلول المطابقي للبينة، ونحكم بأن الدار ليست لعامر لأن عمرا قد أقر بأن الدار ليست له، والإقرار مقدم على البينة، فهنا يسقط المدلول المطابقي وهو أن الدار لعامر. فلو قلنا بأن المدلول الالتزامي لا يسقط وهو أن الدار ليست لزيد، فحينئذ لا نأخذ بأمارية زيد على الدار، بل نلتزم بأن الدار تعامل معاملة مجهول المالك، لأن البينة مقدمة على أمارية اليد، والبينة قد سقط مدلولها المطابقي وهو أن الدار لعامر، لكن لم يسقط مدلولها التزامي وهو أن الدار ليست لزيد. أفهل يتعامل الفقهاء مع هذه الدار معاملة مجهول المالك؟ كلا وألف كلا. والسر في ذلك أن الشهادة على الملزوم وإن كانت شهادة على اللازم، ولا سيما في اللزوم البين بالمعنى الأخاص كما في المثال، إلا أن الشهادة ليست على اللازم مطلقا، بل الشهادة تكون على حصة خاصة وهي خصوص اللازم لهذا الملزوم المجتمع معه في الوجود. فمن يخبر بأن الدار لعام فهو يخبر عن عدم كونها لزيد، ولكن لا يخبر عن مطلق العدم، وإنما يخبر عن حصة خاصة من العدم، وهو ذلك العدم الذي هو لازم لملكية عامر، لا أنه يخبر عن عدم ملكية زيد على الإطلاق، وإنما هو يخبر عن خصوص عدم ملكية زيد المقارن لثبوت ملكية عامر. وفرق كبير بين عدم ملكية زيد مطلقا يعني كلي عدم ملكية زيد، وبين حصوص حصة خاصة من عدم ملكية زيد، وهي خصوص حصة عدم ملكية زيد المقارنة لثبوت ملكية عامر. هذه الحصة تسقط بسقوط ملكية عامر. وهكذا بالنسبة إلى الثلج، فمن أخبر عن أن هذا ثلج فقد أخبر عن بياضه ولا يخبر عن طبيعي وكلي البياض الجامع بين الثلج والقوط. فإذا سقط المدلول المطابقي من أنه ثلجون، فلا يسقط حينئذ كلي البياض، وإنما يسقط حصة خاصة من البياض، وهي البياض المقارن لكونه ثلجان. والخلاصة، الإخبار عن الملزوم في باب الشهادة وغيرها إنما يكون إخبارا على اللازم فيما هو لازم له، أي عن الحصة الخاصة الملازمة لهذا الملزوم لا عن الطبيعي. الخلاصة، من شهد برؤية الهلال في طرف الجنوب لا يخبر بالدلالة الالتزامية عن وجود جامع الهلال، وإنما يخبر عن وجود حصة خاصة من الهلال مقارنة للمدلول المطابقي وهو الهلال الجنوبي. فإذا سقط المدلول المطابقي وهو الهلال الجنوبي سقط لازمه، وهو حصة خاصة من الهلال مقارنة للهلال الجنوبي، لأن المدلول الالتزامي هو كلي وجود الهلال. وبالتالي إذا سقط المدلول المطابقي سقط معه المدلول الالتزامي، وهو خصوص الحصة الخاصة المقارنة للمدلول المطابقي، لا مطلق وطبيعي وكلي المدلول الالتزامي. مثال آخر ثالث ونختم به، لو ادعى كل من زيد وعمر أن بكرا باعه داره ولكل منهما شاهد واحد، فإنه لا يثبت بذلك تحقق البيع وتردد المالك بين زيد وعمر بدعوى توافق الشاهدين على هذا المدلول الالتزامي وهو البيع، لأن اللازم ليس هو الجامع، بل اللازم الحصة الخاصة المغايرة للحصة الأخرى. يعني شهادة زيد بأنه باع الدار هذا يثبت تحقق البيع بالنسبة إلى زيد، وشهادة عامر بأنه باع الدار هذا يثبت البيع بالنسبة إلى عامر، ولا يثبت مطلق البيع وكلي البيع. فإذا تكاذبا في أن البائع زيد أو عامر لا يثبت أصل البيع، ونقول أن البائع مردد بين زيد وعامر. فإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. هذا تمام الكلام في اعتبار اتحاد الأوصاف، واتضح أن الصور الأربع الأول لا تضر بصدق البينة بخلاف الصورة الخامسة وهي النحو الثاني من الصورة الرابعة فإنها تضر، وبالتالي اختلاف شهادة الشاهدين في الأوصاف يضر بذلك. ومن هنا اتضح أن إطلاق عبارة صاحب العروة حينما قال لو أطلق أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى، هذا الإطلاق ليس بتام بل فيه تفصيل. هذا تمام الكلام في اعتبار اتحاد الأوصاف. قال صاحب العروة: ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.